السلام عليكم. الأسبوع القادم في درس ولا ما بعد القادم؟ بعد القادم. إذا الأسبوع القادم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد نتكلم بإذن الله عز وجل عن أحكام الوصايا.
Thank you.
ذكر المؤلف ها هنا باب الوصايا ما يتعلق بها من الأحكام. ينبغي للعبد أن يكتب وصية ولو لم يكن عنده مال، تكون هذه الوصية متضمنة في وصية قرابته ورثته أو أبنائه بالخير والعمل الصالح ليستمروا على الطاعة والخير بعده. وأما إذا كان على الإنسان واجبات لم يتمكن من فعلها فإنه يجب عليه والحال هذه أن يوصي. متى تجب الوصية؟ إذا كان على المرء واجبات يخشى أن يموت قبل أداء هذه الواجبات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حق على امرئ مسلم يبيت ليلتين له شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر أو بنحوه. أما إذا لم يكن على الإنسان واجبات فإن الأصل استحباب أن يوصي العبد بعمل خير بعده ليبقى له أجره. قال المؤلف: يستن، يعني أن من فعل ذلك فإنه يؤجر ولا يعاقب عليه إن ترك. قال: يسن لمن ترك خيرا، وفسر الخير بالمال الكثير، في قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. فيه دلالة على أن المال ليس مذموما. قال: يسن أن يوصي بالخمس، فالأفضل في الوصايا أن يوصي الإنسان بخمس ماله، لأن الله عز وجل قد جعل الخمس في كثير من الأموال. ولما أوصى أبو بكر أوصى بالخمس وقال: رضيت بما رضي الله به لنفسه. ولا تجوز بأكثر من الثلث بأجنبي، الوصية بأكثر من الثلث حرام، ولا يجوز للإنسان أن يوصي بأكثر من الثلث. فإن سعد بن أبي وقاص قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، وقد بلغ بي من المرض أو الوجع ما ترى، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالنصف؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة تكففون الناس، بقوله: الثلث والثلث كثير. أخذ منه ابن عباس وغيره أنه يستحب أن تكون الوصية أقل من الثلث، هذا لغير الوارث. أما الوارث فلا يجوز أن يوصى له بشيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. قال المؤلف: إلا بإجازة الورثة بعد الموت. إذا أجاز الورثة أكثر مما تقدم، أجازوا وصية للوارث أو أجازوا وصية بأكثر من الثلث لأجنبي، فحينئذ تصح الوصية وتنفذ، لأن الشرع إنما منع من الزيادة عن الثلث في الوصية لحق الورثة، فإذا تنازلوا عن حق جاز لهم التنازل. لكن هذه الإجازة إنما تعتبر بعد موت مورثهم، أما قبل موته فإنه لا ينسبت إلى إجازة فيه. قال: فتصح تنفيذا، يعني تصح الوصية بأكثر من الثلث لأجنبي إذا أجازها الورثة، ولا تكون هبة جديدة، وإنما هي تنفيذ للوصية السابقة. قال المؤلف: وتكره وصية فقير، فمن لم يكن لديه مال كثير فإنه لا يستحب له أن يوصي. بحديث: إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وتكره وصية فقير وارثه محتاج، وتجوز بالكل لمن لا وارث له. يعني إذا لم يكن هناك وارث للإنسان فإنه يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث وبجميع ماله، وهذا هو مذهب أحمد وأبي حنيفة لما ورد عن ابن مسعود أنه قال: إذا مات أحدكم ولم يترك وارثا فما الذي يمنعه من وضع ماله عند الفقراء؟ والقول الثاني بأنها لا تنفذ إلا في الثلث، لحديث: الثلث، قال الثلث والثلث كثير، وهذا هو مذهب مالك والشافعي، ولعل قولهما أرجح من القول الأول في ورود الحديث في الباب. قال المؤلف: إن لم يفي الثلث بالوصايا، لو أوصى بوصايا كثيرة، عنده ترك ما وصية أوصى لزيد بعشرة، ولمحمد بعشرة، ولخالد بعشرة، ولفهد بعشرة، هذه أربعون، فقدر أنه مات وليس عنده إلا ستون، فحينئذ لا تخرج إلا من الثلث، ثلث الستين هي عشرون، فأربعة أشخاص لكل واحد يكون خمسة ريالات. قال: وإن لم يفي الثلث بالوصايا فيلحق النقص جميع الموصى لهم بالقسط. فمثلا إذا كان الثلث خمسين والوصايا مئة، فحينئذ يعطى كل إنسان بالقسط بالنصف، فمن كانت وصيته ثلاثين أعطي خمسة عشر، ومن كانت وصيته عشرة أعطي خمسة، وهكذا. قال المؤلف: وإن أوصى لوارث، أوصى لابن أخيه ولا يرثه إلا ابن أخيه مع الزوجة، فصار ابن الأخ عند الموت غير وارث بأن ولد لذلك لصاحب المال ولد، حينئذ تصح الوصية، لأن ابن الأخ أصبح حال الوفاة غير وارث. والعكس بالعكس، أوصى لابن أخيه بالثلث وكان ابنه حيا، فمات الابن قبل موت أبيه فأصبح ابن الأخ وارثا، فحينئذ لا تصح الوصية له. لا بد في الوصية من أن يقبلها الموصى له كما تقدم، وهذه الوصية لا تقبل إلا بعد موت الموصي، وإن طال ما بين الوصية وما بين الموت ولو 30-40 سنة، لا قبله، يعني لا يعتبر القبول قبل الموت، فلا قيمة للقبول قبل الموت. ويثبت الملك أو الملك بالقبول عقب الموت، قبل الموت لا يثبت، ولا يثبت إلا بالقبول، لو قدر أنه لم يقبل فحينئذ لا يثبت، لا تثبت أو لا تصح الوصية ولا يثبت الملك بها لعدم قبولها. قال: ومن قبلها، فحينئذ يكون قد ملك، ثم بعد ذلك ردها لم يصح الرد، لأن الرد لا يكون لشخص قد مات، لأن الميت لا يملك شيئا، ومن ثم لا يصح أن يردها على الميت. قال المؤلف: يبقى هنا مسألة، وهي: هل يثبت الملك بالقبول أو يثبت بالموت؟ ما الفرق بينهما؟ أوصى إنسان لآخر بشهادة، مات الموصي ثم بعد يومين ولدت الشاة، وبعد يومين آخرين قبل الموصلة، علم وقبل. ابن الشاة يقول لمن؟ إن قلنا الملك يثبت بالوصية فيثبت بالموت، فابن الشاة يكون للورث. وإن قلنا يثبت الملك بالقبول، فإن إن قلنا المال في الوصية يثبت الملك بالموت، فإن ابن الشاة يكون للموصى له. وإن قلنا إن الملك يثبت بالقبول، فابن الشاة يكون للورثة. مثله أيضا لو أوصى له بشجرة، بين وفاة الميت وبين قبوله كانت مدة فيها ثمرة، كانت الشجرة فيها ثمرة، أو كانت الوصية بمملوك، فكسب المملوك ما بين وفاة الموصي وبين قبول الوصية يكون لمن؟ إن قلنا يثبت الملك بالقبول، فإنما يكون للورثة. وإن قلنا يثبت الملك بالموت، فإن النماء يكون للموصى له. والقول بأن الملك يثبت بالقبول هو المذهب، وعلى الجمهور على العلم هو مذهب مالك وأبي حنيفة. قال المؤلف: ويجوز الرجوع في الوصية، يعني ما دام الإنسان قبل الموت فيجوز له أن يرجع في وصيته. جاء عن عمر أنه قال: يغير الرجل في وصيته ما شاء. إذا قال: إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمر، فإن قدم زيد في حياة الموصي فلزيد الوصية، وإن لم يقدم زيد إلا بعد وفاة الموصي فإن الوصية تكون لعمر. قال: ويخرج الواجب كله من دين وحجة، ويخرج الواجب كله لو عليه واجبات مثل زكاة لم يؤديها، مثل دين، مثل حج، يخرج من جميع المال، لا يخرج من الثلث، ولو لم يوصي به، ولو لم يوصي به، لأنه واجب في ذمته فوجب إخراجه من تركته. فإن قال: أدوا الواجب من ثلثي، فإنه يبدأ بالواجب. فإن كان هناك زيادة في الواجب، كان هناك زيادة في الواجب عن الثلث، فإنه يؤخذ من بقية التركة. قال: حجوا عني من ثلثي، وهو لم يحج قبل ذلك، الحج يكلف 5000، ثلثه 3000، أخذ الثلث 3000، وأخذ أيضا وأخذنا أيضا 2000 لتكملة إخراج الواجب وهو الحج. لو قال: أخرج حجة من ثلثي، فكانت الحج تكلف 2000 وثلثه 3000، فإننا نخرج 2000 والألف الباقية نوزعها على بقية الموصى له. فإن بقي منه شيء، بقي من الثلث شيء بعد أداء الواجب، فإنه حينئذ يأخذه الموصى له صاحب التبرع، يعني المتبرع له. وإن لم يبق منه شيء فإنه تسقط الوصية للتبرع. الموصى له، من هو الذي يجوز لنا أن نوصي له؟ قال: تصح الوصية لكل من يصح أن يملك، لأنه يملك فجاز أن يملك في الوصية. قال: ويجوز وتصح لعبده بمشاع. المراد بالمشاع النسبة ثابتة في جميع المال. فلا يصح أن يقول لعبدي هذه الطاولة، هذا معين. قال ولعبده بمشاع كثلثه. فإذا أوصى له بالثلث فإنه حينئذ يخرج منه ويعتق من هذا الثلث. فإن وفى الثلث بجميع رقبته عتق، وإن زاد الموصى له عن قيمة الرقبة أخذ الفاضل، وإن نقص من قيمته 5,000 والثلث 3,000 فإنه يعتق من ذلك المملوك بقدر ما يخرج من الثلث. لكن لو أوصى له بـ100 أو بمعين مثل الطاولة لم تصح. لماذا؟ لماذا فرقنا بين المسألتين؟ في قوله لثلثه بمشاع يدخل فيها نفسه، فبالتالي يمكن أن نعتق منها. أما في قوله بـ100 أو بمعين فلا يدخل فيها نفس المملوك، والمملوك لا يملك شيئا، ومن ثم لم يصح أن يوصى له. قال وتصح بحمد، كما لو قال أوصي بحمد هذه الشاة لزيد. قال ولحمد، كما لو قال أوصي للحمل الذي في بطن عائشة بكذا، بشرط أن يتحقق من وجود الحمل قبل الوصية. قال وإذا أوصى من لا حج عليه، يعني أوصى شخص لم يجب الحج عليه، أن يحج عنه بـ1,000 فإنه حينئذ لا يخرج إلا من الثلث، ويخرج هذا الـ1,000 لو قدر أن الـ1,000 يأتي بـ3 حجج فإننا نخرج حجة بعد حجة حتى ينفد ذلك المال، حتى ينفد ذلك المال. والأولى أن لا يخرج عنه أكثر من شخص يحج عنه في سنة واحدة. قال المؤلف ولا تصح لملك، الملائكة لا يصح أن يوصى لهم بشيء لأنهم لا يملكون. ولا يصح، ولا تصح وصية لبهيمة لأنها لا تملك. ولا تصح الوصية لميت كما قال الجمهور خلافا لمالك. مالك يقول تصح ويصرف في قضاء دينه فإن لم يكن عليه دين فيكون لورثته، والجمهور يقولون هو لا يملك ومن ثم لا يصح أن يوصى له. قال المؤلف فإن أوصى لشخصين أحدهما حي والآخر ميت يعلم بأنه يعلم، وميت يعلم الموصي بأنه قد مات، فحينئذ الوصية تكون للحي. لو قال أوصي بـ3,000 لزيد الحي وعلي الميت تكون الـ3,000 كلها للحي. وإن جهل الموصي وفاة الميت فيكون للحي النصف. والمذهب لا يفرق بين هاتين المسألتين خلافا لما قرره المؤلف هنا، فيقول لو أوصى لحي وميت يعلم بموته فليس للحي إلا النصف. وإن أوصى بماله لابنيه وأجنبي، الوصية للأبناء لا تصح لأنها وصية لوالد، ولكنها مربوطة بإجازة الورثة، فقدر أن الورثة ردوا ذلك فحينئذ يكون للأجنبي ثلث الثلث، لأنه أوصى لـ3 بالثلث، 2 لا تصح الوصية لهما، فلم يبقى إلا ثلث الثلث وهو التسع. ما هي الأشياء التي يصح أن نوصي بها؟ قال المؤلف تصح الوصية بما يجوز بيعه، وكذلك تصح الوصية بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في الهواء. لماذا؟ لأنه إن حصل الموصى له ذلك وإلا فليس عليه ضرر. وهكذا تصح الوصية بالمعدوم الذي لم يحصل بعد في انتظار حصوله، كما لو أوصى له بما يحمل الحيوان أو أوصى له بثمرة الشجرة أبدا أو مدة معينة، فإنه تصح الوصية حينئذ. فإن لم يحصل حمل للحيوان ولا ثمرة للشجرة فإن الوصية حينئذ تكون باطلة لعدم وجود شيء، لعدم وجود الموصى به. وكذلك تصح الوصية بكلب صيد، يعني يجوز الانتفاع به فجازت هبته سواء في الحياة أو بعد الممات ونحوه مما يجوز هبته. وكذلك تجوز الوصية بزيت متنجس، يعني يمكن الانتفاع به. قال المؤلف: وله ثلثهما، يعني أنه لو قدر أن الوصية بما سبق هي الجنس من ماله فإنه لا يصح منه إلا الثلث، وما زاد فلا تصح إلا بإجازة الورثة. مثال هذا: شخص ليس عنده، شخص عنده 3 كلاب صيد، فأوصى بها لزيد، أوصى بها لزيد. كلاب الصيد في المذهب ليس لها قيمة ولا يصح بيعها كما تقدم، خلافا لمذهب مالك وهو الراجح. فأوصى له بالكلاب الثلاثة، حينئذ نقول له أحد هذه الكلاب والثلث، وأما الثلثان الباقيان فلا تصح إلا بإجازة الورثة. وهذا هو المذهب. وهناك قول آخر يقول بأنكم ما دمتم قلتم بأن هذه لا قيمة لها، حينئذ لا يصح جعلها من ثلث المال، وبالتالي تصح الوصية بها ولو كثرت. ومثله أيضا الزيت المتنجس فإنه لا قيمة له، فإذا أوصى به لشخص فعلى المذهب قالوا لا يصح، الثلث يعطى ثلث ذلك الزيت المتنجس، والثلثان الباقيان لا يعطيان للموصى له إلا بإجازة الورثة. قال المؤلف: وتصح الوصية بمجهول كعبد وشاة، فإذا وصى له بذلك فإنه يعطى ما يقع عليه الاسم العرفي. عندنا الشياح أنواع، فهناك نعيمي، إربري، سواكني إلى غير ذلك من الأنواع. من أي الأنواع نعطيه؟ قل ننظر إلى اسم الشاة العرف، فإن كان الجميع يسمى شاة أعطي من أقلها. لو قدر أن الماعز لا نسميه شاة العرف حينئذ لا نعطيه ماعزا، وإنما نعطيه الظهر. لو قدر أنه أوصى له شاة بشاة، الشاة في لغة العرب تصدق على الكبير والصغير، على الذكر والأنثى، لكن في العرف لا يصدق اسم الشاة إلا على أنثى كبيرة من الظهر، حينئذ نرجع إلى العرف. على ما تقدم أن الدلالة العرفية تقدم على الدلالة الشرعية والدلالة اللغوية كما في الأوقاف هناك. إذا وجد الوصية لفظة كيف نفسرها؟ أولا نفسرها بحسب نية القائل من خلال النظر في القرائن الموجودة معه، فإن لم يكن هناك نية ولا قرائن نظر إلى العرف، فإن لم يكن هناك عرف رجع إلى الشرع، فإن لم يكن هناك شرع رجع إلى اللغة. قال وإذا أوصى بثلثه فاكتسب مالا جديدا فإنه حينئذ ينظر إلى المال حال الوفاة، حتى لو ملك دية فإن الدية تدخل، عنده 100,000 أوصى بثلثه لزيد وعنده 100,000 وجاءته 100,000 أخرى بسبب الدية فإننا نأخذ ثلث 200,000 66,666. قال المؤلف ومن أوصي له بمعين فتلف بطلا، أوصى له بالسيارة فاحترقت السيارة فحينئذ تبطل الوصية. وهذا أحد أسباب بطلان الوصية. تقدم معنا أن له الرجوع، فإذا رجع فإنه حينئذ تبطل الوصية. كذلك تبطل الوصية بموت الموصى له، إذا مات الموصى له بطلت الوصية. كذلك لو قدر أن الموصي قتل الموصى له بطلت الوصية. قال المؤلف إذا كان أتلف المال غير الوصية أوصى له بمعين فأتلف غيره من أنواع المال، فحينئذ المعين يكون للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة من مجموع ماله الباقي مثل الطاولة التي أوصى بها والضمان إن أخذ ضمانا من غيره. إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين، قال لزيد وصية يكون له من مالي مثل مال أبنائي، فحينئذ نقدره مضموما فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة. مثال ذلك عنده ابنان وقال لزيد مثل مال أحد أبنائي، فحينئذ نقسم المسألة من ثلاثة ونعطيه سهما ونعطي كل واحد من الابنين الباقيين سهما. لو قدر أنهم خمسة وأوصى لشخص أجنبي بمثل مال أحد أبنائه قسمنا المال على ستة. لكن لو كان هناك ورث غير الأبناء فحينئذ نقوم بالتصحيح فنعطي لكل واحد من الورثة نصيبا، فالزوجة لها الثمن أولا، ثم بعد ذلك الأب له السدس، الأم لها السدس، الباقي نقوم بقسمته ستة أقسام، خمسة للأبناء والسادس لي الموصى له. قال المؤلف وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته، قال له مثل نصيب أحد ورثته ولم يعين كان له مثل الأقل. في مسألتنا السابقة أقلهم الزوجة لها الثمن، الزوجة لها الثمن من 24 كم؟ 3. الأب له السدس كم له؟ 4. الأم لها السدس 4. كم بقي؟ 13. إن كان الأبناء ثلاثة فنصيبهم أكثر من الزوجة، حينئذ يعطى مثل نصيب الزوجة. وإن كان الأبناء ثلاثة فأقل حينئذ، إن كان الأبناء ثلاثة فأقل فنصيب الزوجة أقل، إن كانوا أكثر من ثلاثة فنصيب كل واحد من الأبناء أقل من نصيب في الزوجة، وبالتالي يجعل كأنه أحد الأبناء. إذا أوصى له بسهم من ماله فإنه يعطى سدس ماله. إذا أوصى له بشيء، قال أوصي لزيد بشيء، فإن الوارث يعطيه ما شاء، أو قال أوصي له بجزء أو بحظ، أعطاه الوارث ما شاء، بشرط أن يكون مال له قيمة في عادة الناس. قال المؤلف: باب الموصى إليه. الموصى إليه هو الوصي، هو القائم على تنفيذ الوصية، الموصى إليه القائم على تنفيذ الوصية. والموصى إليه مستحب له قبول الوصية والعمل بها، لأنه حينئذ يكون متعاونا على البر والتقوى. في الحديث: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. إلا إن خشي على نفسه من أن يطمع في مال غيره. قال المؤلف: تصح الوصية إلى كل مسلم، فغير المسلم لا يصححون وصيته بما يتعلق بمال المسلم، لكن لو كان ذمي أوصى إلى ذمي صحت الوصية. الشرط الثاني أن يكون مكلفا، أن يكون بالغا عاقلا، لأن غير المكلف يحتاج إلى من يقوم بشؤونه، يحتاج إلى ولي، فلا يصح أن يتصرف في شؤون غيره عدل، لأن الفاسق لا يؤمن في الوصية. وهذا قول جمهور أهل العلم خلافا للحنفية. قال رشيد: وهو الذي يحسن التصرف في المال، يحسن التصرف ولو عبدا ولو إن شاء بالخلاف، لأن الشافعي يقول لا تصح الوصية للمملوك. قال: ولو عبدا، يعني مملوك، ويقبل المملوك الوصية بإذن سيده، يعني ستحتاج الوصية إلى تصرف وتقلب في المال فلا بد من إذن السيد. إذا أوصى لزيد وبعده إلى عمرو، يعني قال الموكل بتنفيذ الوصية وكل زيدا بتنفيذ الوصية، بعد أسبوع كتب وصيته مرة أخرى، أو قال وكل في تنفيذ وصيتي إلى عمرو، حينئذ يشتركان معا. لو كتب وصية كتب في أولها تنفيذ الوصية إلى زيد، وكتب في آخرها تنفيذ الوصية إلى عمرو، فإنهما يشتركان إذا لم يعزل الأول. قال: ولا ينفرد أحدهما بتصرف، بل لا بد من الاشتراك، إلا إذا قال بأن زيد ينفرد بالتصرفات الفلانية، فحينئذ قد جعل الوصي بعض الوصية الموصي بعض الوصية لأحد الوصيين فتصح. قال المؤلف: ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي. فإذا لم يكن الموصي يملك التصرف حال حياته فإنه لا يحق له أن يوصي غيره بمثل ذلك التصرف. مثل ذلك المؤلف كقضاء دينه، فإن الموصي يملك ذلك فجاز له أن يوصي غيره به، وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره، فهذه يملكها الإنسان فجاز له أن يوصي بها. ولا تصح الوصية بما لا يملكه الموصي، فلا يجوز للموصي أن يوصي بما لا يملكه. مثال ذلك كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأفاضل، لأن المرأة لا تملك ذلك إلا بحكم القضاء. فإذا كانت لا تملكه لم يحق لها أن توصي به. قال المؤلف: ونحو ذلك مما لا يملكه الموصي لا يصح له أن يوصي به. قال: من وصي في شيء كمن وصاه بالقيام على وقفه فإنه لا يكون وصيا إلا في ذلك الأمر، فلا يصح أن يكون وصيا له في الصلاة أو في التصرف في الأبناء أو في وقف آخر غير هذا الوقف. قال المؤلف: وإن ظهر على الميت دين يستغرق التركة بعد تفرقة الوصي لم يضمن. قال: وصي فلان يفرق تركة، فلما مات قام بتقسيم التركة على الورثة. بعد ذلك خرج لنا شخص وقال: أنا لي دين يستغرق جميع التركة، فيا أيها الوصي قد فرطت في حقي وصرفته إلى الورثة، فأعطني أنت يا أيها الوصي ديني وارجع أنت على الورثة. أقول: لا، الوصي أمين محسن، وحينئذ لا يرجع عليه، وإنما نقول طالب الورثة مباشرة. وإن قال: ضع ثلثي حيث شئت. إذا قال الموصي للوصي: انظر في ثلث مالي تصرف فيه بما ترى، فحينئذ لا يجوز للوصي أن يأخذه لنفسه، ولا يجوز له أن يأخذه لأولاده. لماذا؟ لأنه بذلك يجر نفعا لنفسه، والأصل في الوصية أن تكون قربة وطاعة. وهذا مذهب جمهور أهل العلم، ولعله أقوى خلافا للحنفية. قال المؤلف: ومن مات بمكان لا حاكم فيه، يعني لا قاضي ولا وصي، فحينئذ يخشى على ماله من الضياع والتلف واستيلاء الآخرين عليه، ومن ثم يجوز لبعض من حضره من المسلمين. قال: ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي حاز بعض من حضره من المسلمين تركته، يعني جمعها وعرف مقدارها، ثم بعد ذلك يعمل الأصلح فيها لحفظها، فإن رأى أن يبيعها ويحتفظ بالنقود قل هذا الأصلح، عمل بذلك، وإن رأى غير ذلك عمل بما يراه أصلح. لو كان هناك قاضي ووصي أيهما يقدم؟ نقول يقدم الوصي، لأن الوصي صاحب ولاية خاصة والقاضي صاحب ولاية عامة. هذا آخر ما يتعلق بباب الوصايا، ولعلنا نرجع للبحث في كتاب الفرائض للأسبوع بعد القادم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، هناك أبواب أخرى، وهو كل ما تكلم فيه الإنسان، كل ما تكلم فيه الإنسان فإنه يفسر بمثل هذا. مثال ذلك الإقرار، لو أقر بشيء بماذا يفسر إقراره؟ قال يرجع ليه إليه، فإن لم يمكن تفسيره من قبله عمل فيه بهذه القاعدة التي عندنا. كذلك في ألفاظ العقود، في ألفاظ العقود لو شرط شرطا لعقد بيع أو عقد نكاح، هذا الشرط كيف نفسره على مقتضى هذه القاعدة؟ ألفاظ الشارع يرجع في تفسيرها أولا إلى المعاني الشرعية، فإن كان لللفظ معنى شرعي عمل به ابتداء، فإن لم يكن له معنى في الشرع رجع إلى اللغة، فإن لم يكن له معنى في اللغة رجع إلى العرف. لا، هبة الثواب لها أحكام البيع، ومن ثم لا يصح فيها إلا ما كان معلوما كما تقدم معنا في شروط البيع. أما في الهبة التي تكون بدون عوض بدون مقابل، فحينئذ هل يصح أن تكون هبة مجهولة؟ جمهور أهل العلم صحوا هبة المجهول، وطائفة قالوا لا تصح هبة المجهول إلا إذا تعذر العلم بالموهوب، وتقدم مثال هذه المسألة. هل هذه من أنواع البيع؟ هذه من أنواع البيع. قال أعطيك ساعتي وتعطيني ساعتك، هذا بيع، بيع ساعة بساعة، يشترط في شروط البيع السابقة. من شروط البيع العلم بالمبيع، فإن كان المبيع مجهولا لم يصح البيع، بحديث نهى عن بيع الغرض، هذا غرض. فلو قال خذ ساعتي وأخذ ساعتي بادلني بالساعة، وهما يجهلان كل واحد منهما يجهل ساعة الآخر، فهذا عقد باطل ولا يصح هذا العقد ولا يجوز. هناك أشياء تقدم معنا أنه تجوز عاريتها وإن لم يجوز بيعها، و حتى هذا الضابط فيه ما فيه، لأن هناك أشياء تجوز هيبتها وعند الفقهاء لا تجوز عاريتها. من أمثلته جارية مملوكة للرجل، يجوز للإنسان أن يهاب جارية لشاب لكن لا يجوز عاريتها له. وهناك أشياء تصح هيبتها كالمجهولات حال تعذر العلم بها ولا يصح بيعها. هو يريد جميع الأمرين، العطية والهبة، بمرض الموت وبحال الصحة. وقال بالعطية لاستثناء النفقة، استثناء النفقة، فإن النفقة قد يكون فيها معنى الهبة ومع ذلك صح التفضيل فيها. تقدم معنا أن الأب يجوز له التملك ولو لم يكن محتاجا على الصحيح بشروط سابقة، أن يكون فاضلا عن حاجة البنت، وأن لا يعطي لولد آخر من أولاده، وأن لا يكون آلة حرفته، مثل إذا كانت البنت عندها مكينة تخيط بها لا يصح للأب أن يتملكها لأنها آلة حرفتها، وألا يكون الأب والبنت أو أحدهما في مرض الموت. ملكها ليس قهريا لأنه لا يملكها إلا بالقبول بفعل منه، ولو قدر أنه لم يقبلها فإنها لا تدخل في ملكه، ليس ملكا قهريا مثل الميراث يدخل في ملكه ولو لم يرضى ولو لم يقبل. أما الهبة أما الوصية فلا تدخل بملك الموصى له إلا بالقبول، فليس ملكها قهريا. الأوقاف في مصارفها تكون من جهة الابتداء ومن جهة الوسط ومن جهة الانتهاء، فقد يكون الوقت معين الابتداء ومجهول الانتهاء، فحينئذ الفقهاء يقولون يصرف على ورثته. وهذا هو قول جمهور أهل العلم وهو المذهب. كان الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد العزيز آل الشيخ الآن يؤتون به يكون الورثة، وطائفة يقولون المراد بالوقف الإحسان وهو لجهة البر أولى، فلذلك تصرفونه في جهة البر بعموم. كان الشيخ ابن باز رحمه الله يفتي بهذا. النوع الثاني ما كان معين الابتداء والانتهاء لكنه منقطع الوسط، قال لزيد ثم لأحفاده، مات زيد وأحفاده ما بعد، فماذا يفعل به؟ هل يرد عليه هو الأظهر أو يكون لورثة الموصي الموقف قولان لأحفاده؟ الثالث وقف مقطوع الابتداء لكنه معين الانتهاء، هذا في تصوره خلاف بين الفقهاء هل هو متصور أو غير متصور. المقصود أن الانقطاع في مصارف الوقت، الوقف إما أن يكون في الابتداء أو في الوسط أو في الانتهاء، وهذه قواعد أحكامها كما تقدم. هل للابن أصلا إذا كان على الميت دين صرف قبل أن يعطى مال الورثة من التركة، لأنه من بعد وصية يوصي بها أو دين، من ضمن الديون الدين الذي يكون لأحد الورثة للابن، بالتالي هو يعطى أصلا ابتداء طلب به أو لم يطالب. إن كان وصية فلا مانع من تبديلها قبل الموت، لكن إذا كان وقفا فقد تم الوقف وصح ولزم بمجرد التلفظ به، ومن ثم تعين فيه ما عينه من المصالح ولا يجوز له نقله إلى غيره. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يشفق علينا وعليكم نعمه، وأن يجر علينا وعليكم رزقه، وأن أن يسبغ على جميع المسلمين نعمة الإيمان وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا وأن ينشر العلم في الأمة كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير وأن يجعلهم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نمسه على خير، نشوفكم إن شاء الله في الأسبوع بعد القادم.